قد يشيل بيتك بيتك الى دمار. كيف؟ هذا الامر عنده 13 سنة يفتقد الحنان تماما، ولدته مريضة وأنت استرسته أو قهيره. هذا الابن ربما إذا كبر قليلا تلقصه أهل الشيء، فسقط في الفسق وفي الفساد وفي المخدرات، من سجن إلى سجن، من مصيبة إلى بلية، وأنت الذي تعيش الهم والغم، فصار بيتك دمار. أتريد ذلك؟ قال لا. فرجع إلى ولده وبدأ يعطف عليه ويحن عليه، وفعلا صار الابن الآن يحب أباه محبة شديدة، صار لا يطيق عنه فراقه، مجالسه ويتحدث معه، ولو طلب منه شيئا قبل قدمه، يعني بعض فعلها لكن يكاد أن يقبل قدمه لتنفيذ أمره. ليش؟ لما انظروا لأن الحالة انقلبت. هناك نقاط جانبية سأعرضها بسرعة فيما يتعلق بقضية الأطفال. مسألة أو قضية يعني تفتيش أو متابعة الأولاد من ناحية واجباتهم المدرسية واجب بالنسبة لنا، لكن هل ركز أحد منا على تفتيش أولاده ومتابعتهم من ناحية مثلا الحقائب، من ناحية ماذا تحتوي شيوبهم، من ناحية المحافظ ماذا تحتوي؟ لا يفعل ذلك أحد من باب الثقة، وأنا أقول لا، لأن الأمور تتغير في بين يوم وليلة، والقلوب بين أصابع بين أصبعين من أصابع الرحمن، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لذلك أقول الإنسان الكبير العاقل يخشى على نفسه من الانحراف والفتنة، فما بالكم بالصغير رب الإهاب قليل العلم وقليل الخبرة. لذلك متابعة الإبن بالتفتيش بطريقة لبقة لا يشعر بها ولا ينتبه لها، ومتابعة البنت كذلك، هذا يعطيك نوع من التصور عن علاقات الابن مع أبنائه. ما هي أرقام التليفونات التي لديه؟ ما هي الأسر أو البنات أو الأبناء الذين يتصل بهم؟ وهكذا شيئا فشيئا تستطيع أن تكون لنفسك تصورا كاملا عن العلاقات الجانبية مع لابنك أو لبنتك مع بقية أفراد المجتمع. النقطة التي تليها الخادمة أو السائق، وقضية الخادمة أو السائق الآن من القضايا التي عم انتشارها جميع المجتمعات إلا من رحم، ولعلي أخبركم أن الخادمة أو السائق من الأمور التي انتقلت من الكماليات إلى الضروريات عند بعض الناس، وهذا بحد ذاته يعد يعني جانبا مهما لطرح هذه القضية، على اعتبار أنها عامل مؤثر من عوامل تحويل البيت إلى عمارة الدمار. الخادمة أو السائق هي لو نقطة نظر فيها هي عبارة عن دواء مر حمضل لا يحتاجه الإنسان إلا عند ضرورة القصوى، ولكننا وللأسف استمرأنا هذا الدواء وصرنا نرجع إليه في كل وقت ونشرب ونعب ما منه في كل الأحوال. طيب الخادمة والسائق ما هي عوامل الدمار أو العمار التي تنشئها في البيت؟ أقول لكم أن عوامل العمار نادرة وقليلة، والمشهور والمعروف والمتواتر أن الخادمة أو السائق عامل من عوامل دمار البيت وإفساد الأسرة. ولعل الأمثلة كثيرة وكثيرة ربما يضيق الوقت عن ذكرها ولن أذكرها، ولكن أقول لكم بعض النقاط الأساسية أو القواعد التحصيلية في هذه المسألة. يقول أحد الأطباء في مستشفى الملك خالد في الرياض، يقول لقد لاحظنا في الخمس سنوات الأخيرة انتشار أمراض السكر والضغط عند النساء بنسبة عالية في منطقة الرياض. يقول والسبب في ذلك يرجع إلى الخدم، فالمرأة نقوم الضحى إلى قريب الظهر، ثم لا عمل، لا أواني، لا غداء، لا طب، لا غسيل مواعيد، لا غسيل ثياب، لا كرب، لا تغسيل كذا، لا كذا، إنما نوم وجلوس، إما مع صاحباتها أو على التليفون أو عند الأجهزة الأخرى. فماذا كانت النتيجة؟ انتشار الأمراض، الضغط، السكر، السمنة، الترهل إلى غير ذلك. طبعا هذا سبب، والعامل الأساس بوجوده هو وجود الخادم. فلو لم يأتينا من الخادم إلا هذا لكان أمرا يدعونا إلى مراجعة أنفسنا. ولكن الأدهى والأمر أن الخادمة انتقل مرضها ودمارها إلى الجوانب الأخلاقية والإفسادية فيما يتعلق بالعرض. وهذه مسألة ذات شذون وذات توسع عجيب. لو أن أستعرض بعضا من آثار الخادمات التي خارج نطاق التأثير الأخلاقي لأخذ منا ذلك جزء كبير من الوقت، لكن خذوا بعض الأشياء أخرى بالإضافة إلى أمراض ضغط الصدر. الآن البنات عندما يتزوجن ربما لا تعرف البنت كيف تطبخ، تطلب منها أن تعمل براد شاي لا تعرف، تطلب منها أن تطبخ لك الغداء لا تعرف، وهذا أمر مجرد ومشاهد. والسبب أن البنت فيه ثلاث خادمات ومربية، وبالتالي العمل مسند إليهن، والبنت مشغولة بدراستها وبواجباتها وبزملاتها وزياراتها. طيب البنت هذه مقبلة على بيت وعلى زوج وعلى أسرة وعلى أبناء، إذا هي لا تعرف شيئا من ذلك. بل والبعض يتعلم بأن هذه البنت عندما تتزوج ستجلب معها خادمة، وبالتالي تقوم هذه الخادمة بأداء المهمات كما كانت تؤديها قبل زواجها. طيب من الذي يضمن لك بقاء هذه الخادمة على طول؟ هل الحياة مضمونة بهذا النعيم وبهذه السعة وبهذه الدعة؟ لا، الأمور تتغير والأمور تتبدل، فما كنا يعني ما نعيش فيه من نعمة قد نبتلى بزوالها، وتنتهي هذه النعمة إلى أمور أخرى، وهذا أمر قد يحصل بسبب ذنوبنا وآثامنا ومعاصينا. ولذلك فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الجانب ويركز عليه. من ضمن الأمور التي تؤدي الخادمة إلى نشرها داخل المنزل قضية نشر العقائد الفاسدة. فكم من طفل أو طفلة بدأ يطبق ما يراه من الخادمة من عقائد تجاه بعض الأصنام أو الأوثان أو غير ذلك، حتى أنه ذكر ذلك أظن في جريدة من الجرائد أن طفل من الأطفال كان يقف أمام الفرن وقد وضع يديه على جبهته، فخافت أمه أن يكون ممن يعبث بالفرن، فقالت ماذا تفعل؟ قال أعبد إله، أعبد إله، لأن الأم كانت ممن يعبد النار، أو أنها كانت ممن يريد نشر عقيدة فاسدة داخل هذه الأسرة، فعلمت الطفل هذا المنهج أعبد إله. طيب من ضمنها كذلك أن بعض الأطفال يعبدون أوثان أو أصنام، وأذكر أن أحد الأمهات كانت تقول إن طفلك لها طفلة صغيرة صورة، يعني شيئا بها للعب، ولكنها كانت تضعها أمامها وتقف عندها بخشوع بسكوت وسكوت وخضوع، فكانت يعني فيما بعد تلحظ هذا يتكرر منها، فسألتها ليش تفعلين ذلك؟ قالت أسوي أو أعمل مثل ما تعمل الخادمة مع لعبتها. فتقول الأم ذهبت إلى هذه الخادمة وبحثت عن لعبتها هذه، وإذا هي تقف أمام صنم بوذا تصلي له. فانظروا التقليد الآن، نتبع من الخادمة ونحن عن هذا غافلون. من الذي ينتبه؟ قليل، ربما قليل الذي ينتبه لهذه الأشياء، البعض قد لا ينتبه لهذه الأمور وتطوف عليه. طيب من الأمور الأخرى حول هذه المسألة ما كشف مرة في مرات الرياض في سوق من أسواق الرياض، أن لعلم نذكر هذه القصة بعد الأذان، حان الأذان، نواصل الحديث حول أثر الخادمة. أقول في أحد الأسواق في الرياض يقول أحد الأخوة أنه كان يسير في السوق في ضحى أحد الأيام، وإذا بالخادمة معها بنت تشحذ من الآخرين، والبنت عليها ثياب ممزقة وحالتها مثرية. يقول أنظر إلى هذه البنت وإذا أشباه البنت غير أشباه الخادمة، بينهما فرق وبول شاسع، يقول بدأت أدقق النظر في البنت وإذا هي قريبة الشبه من بنت أحد زملائي. يقول فانتظرت قليلا إلى أن ذهبت الخادمة إلى البيت وتابعتها وإذا بها تدخل بيت أحد زملائي. يقول أخبرته فيما بعد بالقصة أو بالحادثة وحقق المسألة وتابع وإذا بالخادمة كانت تخرج في الصباح بالبنت الصغيرة باعتبار أن الزوج في العمل والزوجة في المدرسة وتشهد بها. إذن هذا عمل من الأعمال. طيب لو دخلنا في الجوانب الأخلاقية فإننا لن نخرج منها. فالفساد الأخلاقي الذي تنشره الخادمة مع الأبناء أو مع البنات أو مع يعني الرجال الأجانب يعني على شدة. يعني أنا سألت لكم مثال حصل معي أنا في ليلة من الليالي، كنت نائما يعني الساعة تقريبا 2 من الليل، فاتصلت امرأة فرديت على التلفون، يعني مسألة خطيرة 2 من الليل، رديت على التلفون وإذا بمرأة على يبدو لي على ما أعتقد أنها فلبينية أو إندونيسية أو من القبيل هذا، وإذا هي تريد أن تتحدث تحدثت اللغة الإنجليزية فبدأت يعني أحدثها بما أستطيع، فكانت تطلب مني أن آتي. طيب وين؟ في نفس البيت، بيت الأسرة، بيت الأسرة يريد مني أن يعني أي واحد يريد أن تتصل فيه ليأتي في بيت الأسرة. عجيب. طيب فلكي ممكن أن أقطع الخطوة ويعني أتكلم عليها وتنتهي القضية، لكن لا، هنا مصيبة. هذه المرأة الآن تريد أن تحيل هذا البيت إلى دمار. فبدأت أكلمها وأريد لها القول شيئا فشيئا، ثم يعني وعدتها أن آتيها بعد ذلك بس بشرط يعني من بعض السواليف كذا تخبريني وش اسم الأب وش اسم الأم وش اسم البنت وش اسم الأبناء وش اسم كذا وش وضع البيت وش كذا، وكانت تتكلم لمدة يمكن نص ساعة. أخذت المعلومات هذه ثم وعدتها يعني بعد نص ساعة، يعني الساعة كم؟ 2:30 أو 3 قطعت الخط. يبدو الصباح لا يمضي العصر من أخر عصر وتصل في البيت ويرد صاحب البيت قلت يا أخي أنت اسمك فلان فلان؟ قال نعم. قلت زوجك اسمها فلانة؟ قال سهود يعني فيها حرف فعلة. قال نعم. وش تبغى وش يعني صار شوي؟ قلت بناتك اسمها فلانة وفلانة وفلانة؟ قال نعم. وش اللي وش كذا يحاول أن يعني يعبر بطريقة تلم عن انفعالات متعددة. لماذا يتصل رجل غريب ويعرض هذه الأسماء بهذا؟ قلت يا أخي اطمئن، أنا فلان ابن فلان ابن فلان أعمل في المكان الفلاني، والقصة حصلت بهذه الكيف وبهذه الصورة، والذي حصل بهذه يعني الذي حصل هو كذا، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا أقول ليس في كل مرة تسلم شخص. فبدأ يشكر ويثني ويتمنى وهو إلى آخره، ثم قال خلاص ما عاد في مجال الخادمة. طبعا ما عاد في مجال الخادمة هذه، لكن أخرى لا بد منها. ليش؟ لأن البيت إذا تعود على خادمة يستحيل إلا فيما ندر أن يستغني عنها. طيب ننتقل إلى الجانب الآخر وهو الوسائل الإعلامية. والوسائل الإعلامية من أهم الأمور التي تجعل البيت من البيوت التي تنتقل من الدمار إلى العمار أو العكس. فهناك أمور لا يمكن أن يتحكم فيها الإنسان ولو ادعى أنه يستطيع أن يتحكم فيها. فلو جلبت الفاجر يستقبل البث العادي أو البث المباشر أو غير ذلك وقال أنا أتحكم فيه وأنا أشرف عليه، فإن هذا كاذب. لا أقول إلا بصراحة أنه يكذب، لا يستطيع. فلو تحكم فيه اليوم أو بكرة أو بعده فلن يتحكم فيه بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. ولعلي أمثل على ذلك بمثال. أحد الرجال جاء إلى مدير مدرسة ثانوية وقال لمدير المدرسة أريدك على انفراح. فقال المدير الصباح الساعة 7 تقريبا إذا انتهى الطابور إن شاء الله ممكن أن نجلس مع بعض. فيقول المدير دخلت في الإدارة وإذا الأب يأتي ومعه ابنه. يقول ابنه في أولى ثانوي، شاب نشيط في الدراسة وهادي ما عليه أي ملاحظات يعني. فيقول جلس وقال أريد أن تعطيني ملف ابني.
المساكين. ليش؟ تنزل مدرسة ثانية تعرف ما تجي على اختبارات لشهر، اختبارات اللي هي الفصل اللي فات يعني عام الماضي قصة، ما بقى على اختبارات لشهر واحد، يعني خلوا بعد ما ينجح إن شاء الله يسر الأمور. قال لا، أباخذ الملف وأبسفر أباجمع، ما قال أبسفر يقول بالله في هذه، يقول أباجمع ذرة. ليش؟ سلامات شو اللي حصل؟ قال والله هذا يفعل كذا وكذا بإخوانه. الأمر مخيف أكيد جدا. والابن كان ما تكلم، قلت طيب أنت لو سمحت أبى أشوف أسأل الابن. قلت واخذ الابن بغصبة مجاورة، قلت صحيح إني قلت صحيح، قلت بإخوانك؟ قال بإخوانك كلهم. قال كلهم. طيب ليش؟ قال والله شوف أبوي شرال أنا بش قبل 8 أشهر، وأنا إذا لسة وحدة أو سنتين كنت من النوم وفتحت الجهاز وأشوف فيه كذا وكذا وكذا وكذا، بدي يفرح في أشياء غاية في القدر، وأنا تعرف وضعي مراهق فأريد أن أطبق ولم أجد إلا هؤلاء الأخوة. هذه أنا أنقلها عن المدير مباشرة. طيب ليش جاء بك اليوم؟ قال البارح أنا رأيت كذا وكذا فذهبت إلى أختي، أختي أصغر مني بسنة، فحاولت وحاولت وبدلت وهي تصرخ وإلى آخره، وفي النهاية سمع أبي وأمي الصراخ فجاءوا ويعني ضربوني وما أدري إيش. في النهاية قرر والدي طردي من البلد بأكمله، بل من المملكة بأكمله. يقول المدير طيب كيف للأب؟ قلت أنت عندك ليش جاي؟ قلت ليش شريت؟ قال علشان على أساس أشوف الأفلام المباريات وأتابع الأخبار بس. قال بس. قال له جسد فساد ابنك هذا أنت السبب فيه، بل وفساد أبنائك الصغار أنت السبب فيه، بل وأسرتك كلها دمرت وصارت دمارا، أي أن بيتك صار دمارا وأنت السبب فيه، لأنك فعلت وفعلت وفعلت وادعيت أنك تتحكم. قال نعم أنا أتحكم في الجهاز ولا يستطيع أحد يطلع عليه لو أنا موجود. قال لا، تتحكم في أول شهر أول شهرين بعدين تضعف الرقابة وعين الرقيب تنام، وكانت النتيجة ما تشاء. خذ هذا ملف ولد في حفظ الله. إذن قضية ادعاء التحكم في أجهزة الإعلام غير صحيح، ولذلك الحذر 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 الحذر. النقطة الثانية فيما يتعلق بالوسائل الإعلامية، لابد أن تعلم أيها الأخ الحبيب أن الأطفال لهم حاجات فطرية ولهم غرائز، لابد أن تحقق لهم لهم هدف أو أهداف معينة لي يعني إشباع هذه الغرائز. فوجود البدائل أمر مهم، والبحث عنه ودفع الأموال الغالية في سبيله هذا أمر مهم جدا. قد يعني تقول هذا غالي أو هذه السلعة صعب أن أشتريها بهذا السعر أو في مقابل هذا الجهاز الإكسابي، أقول لك لا، بل ادفع واتعب ولو كان سعرا مضاعفا، ولكنه سيكون إن شاء الله بديلا سليما في إشغال وقت فراغ ابنك حتى لا يبحث عن البدائل المضاعفة الضارة عندك إن كان عندك شيء من ذلك أو عند الجيران أو عند أصدقاء الشيء. طيب النقطة التي تليها من المسائل لتحيل البيت إلى عمار أو دمار ما يتعلق بتصميم البيت، تصميم البيت التصميم العمراني. أنتم تلاحظون الآن الفلل الموجودة حاليا أو البناء الموجود حاليا، تلاحظون أنه تصميم غير إسلامي، المبنى داخل السور أو الحوش ثم بعد ذلك الحوش، وبالتالي الفلة بجانب الفلة، إذا قام واحد من أبناء الجيران وطمع الشباك سيرى الذين يجلسون في الحوش من نساء وبنات وغير ذلك، وفي المقابل أنت لو فعلت ذلك سترى جارك بنفس الصورة. طبعا أنتم تعرفون أن البيوت القديمة المبنية من الطين قديما أو حتى البيوت المسلحة الحديثة المبنية من الفرسانة في بعض الدول في سوريا بالذات تبنى على التصميم الإسلامي، تكون نافورة والمزرعة والاستراحة والجلسة داخل البيت وباقي الغرف تطل عليها، فيكون البيت مستور لا يطلع عليه أحد، خصوصية خاصة لا يمكن أن ينظر إليها أحد. إذن تصميم البيت له دور في مسألة إحياء البيت ليكون عامرا أو كان. وكثير من وسائل الفساد جاء بين الأسر أو بين الجيران على الأقل يتم بهذا الشكل. الإبن المراهق ينظر من الشباك إلى بنت الجيران، ينظر إليها في السوق فتعجبه ويميل قلبه إليها، ثم يتجه إلى التلفون، ثم شيئا فشيئا تتصور علاقة إلى ما لا تحمل. البنت كذلك قد ترى شيئا من ذلك فتكون المسألة دمار في هذا البيت. لكن لو كان البيت مستورا لكان ذلك عامل مساعد في إبعاد هذه المصيبة. مثلا النوافذ، بعض الأشخاص يضع النافذة نازلة إلى درجة أن الجميع ينظرون إلى بيوت الجيران بسهولة، والبعض الآخر لا، يركز على يضع النافذة في أعلى الجدار، فيكون ذلك عبارة عن حماية لأبنائه هو حتى لا ينظرون إلى الجيران فيتأثر بما عند الجيران. وهذه مسألة قد تغيب عن الذهن، قد يقول قائل أنا سأضع شباكي لدرجة معينة، لكن سأحاول أن أضغط على جاري حتى يرفع شباكه لكي لا يراني أو لا يرى حرام. أكون أنت بالمقابل لا بد أن تعامل نفسك بنفس المعاملة. مسألة مثل وضع الهواتف، كثيرا من المشاكل والمصائب تحصل بانفراد الابن أو البنت بهاتف مستقل في غرفتها أو في غرفته، يغلق على نفسه الباب أو تغلق على نفسها الباب، البنت نائمة الساعة 12 أو 1 أو 2 فيرن التليفون، وأنت ما سمعت التليفون أو الإبن فسمعت التليفون وأخذت، ثم ذئب بشري على الخط يكلمها برقة وبلوط وبكلام معشول، ثم البنت بعاطفتها تلين شيئا فشيئا، ثم يكون الدمار بعد ذلك. لما؟ لأنك وضعت لها هاتفا مستقلا. لكن لو وضعت هاتفا عاما داخل الصالة وهاتفا عندك أنت أو في مكتبك في مكتبك أو غير ذلك، هنا تستطيع أن تضبط هذه العملية حتى لا يترتب على ذلك شيء من هذا الضرر. وفي المقابل الفعل إذن كذلك، قد يتصل هو ما كان النوم ولا شيء يضرب أي أرقام من باب العبث، ثم تكون النتيجة أن تخلص له امرأة أو بنت أو غير ذلك فيستخدم معها أسلوبا معسولا فيوافق ذلك منها هوى فتكون الطامة. هناك قصة مهمة أختم بها قضية تصميم البيت، وهي حقيقة أتمنى من كل إنسان يريد من بيته أن يكون بيتا إسلاميا أن يضع في وسط البيت بدل ما يضع دالوب يضع فيه أواني و زمزميات وبرجان ويتفاخر بذلك كما يحصل من النساء، أن يضع في وسط البيت جالوب فخم وجميل وأنيق، ثم يبدأه بمجموعة من الطيبات الصغيرة وبالسجل ومجموعة كبيرة من الأشرطة، ويضع بجانب هذا الجالوب أو في مقابل هذا الجالوب لوحة مثل اللوحات التي تستخدم في بعض الوزارات، لوحة من التنين المغطى ببعض القماش، ثم يطلب من أفراد الأسرة الأبناء والبنات كل واحد يعمل تحيزة في كل شهر أو كل شهرين صحيحة يعملها بنفسه، يبحث ويكتب ويخطها ويرسمها ثم يعلقها في هذه اللوحة ويكتب اسمه عليها، وأحسن واحد يسوي لوحة له مكافآت معينة، ستجد أن هذا يضفي على البيت نوع من إشغال الوقت بفائدة، ثم التعلم الذاتي يعلم نفسه بنفسه، ثم أن الزوار إذا جاءوا إلى هذا البيت وقرأوا هذه الصحيفة قد يستفيد منها أحد ممن يقرأها فيكون بذلك خير كثير. أختم هذه المسائل بالحديث عن قضية أو القضية الأخيرة وهي الجيران. الجيران من العوامل المهمة جدا في عمار البيت أو دماره، فكما قيل الجار قبل الدار، وكما روي أن أحد الناس أو أحد الأشخاص أراد أن يبيع منزله فحرك عليه ب4000 دينار، فقيل له أن هذا المنزل لا يساوي إلا 2000، بس قال لا هو لا يساوي إلا 2000 دينار، 2000 دينار قيمة البيت و2000 دينار قيمة جار البيت الذي هو أبو دلف العجمي المشهور. فعندما سمع أبو دلف بهذه الحالة سدد لصاحب هذا البيت مبلغا من المال لأنه أراد أن يبيعه بسبب دين عليه. إذن الاهتمام بالجار هنا عامل مهم جدا في تحويل البيت إلى عمار أم دمار، ولذلك كثير من الأسر لا تلقي بالا في مسألة اختلاط أبناء الجيران مع بعضهم البعض، ولا تدري عن هذا الجار ما هي حالته وما هي أحواله، فيترتب على ذلك انتشار عوامل سيئة أو حسنة بدون أن يعلم هذا الأب أو هذه الأم أو تلك الأم. ولذلك على الإنسان أن يراعي دائما ويركز دائما على مسألة جاره وينتبه لذلك انتباها شديدا. ولعلني يعني أخبر بقضية أو مسألة أن الجيران ينبغي أن يوجهوا دعوية لأنهم عوامل مساعدة في جعل بيتك بيتا عامرا بالخير. فعندما تدعو هذا الجار وترسل له هدية وتعطيه مثلا شيئا حسنا ليستفيد منه فإن ذلك عامل في تربيته هو وتربية أولاده الذين سيتأثرون لا محالة مما يقرؤون أو يسمعون ويؤثرون بعد ذلك في أولاده عندما يحتفون به. وهذه الهدايا طبعا من الأمور التي حتى عليها شرعنا الإسلامي الحنيف عندما قال مصطفى عليه السلام تهادوا تحابوا والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله لكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمة السابقة وأدنا لكم المثوبة وجعل ذلك في ملكي موازين حسناتكم إن شاء الله تعالى. وهذا ونستأذن الآن فضيلة الشيخ بإلقاء عليه بعض الأسئلة التي وصلتنا من الأخوة الحضور والتي سنكتفي في بضع منها وما ذاك إلا لضيق الوقت. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في من يسير مع الصالح ببرنامج تربوي معين ولكن إذا أتى إلى أهله أو أهل زوجته ولو ساعة واحدة أفسد ما كان يبني ليس سوء أخلاق وإنما جهل خصوصا من الكبار كالوالدين. فيقول بسؤاله أنني ربما أربي أولادي تربية حسنة جادة ولكن هذه التربية تفسدها الأقارب من الأقارب وأنا لا أستطيع أن أمنع أبنائي من الذهاب إليه.
نعم ذكرت هذا قبل قليل وأشرت إليه وعملية تأثير يعني أو تأثر الأبناء من العوامل الأخرى أو العوامل الجانبية هذه مسألة عامة وشاملة والانفتاح عنها قد يكون صعب. لكن هناك مسألة إصلاح ما فسد. فأنت الآن تسير على برنامج تربوي منظم ومرتب له بطريقة أو بأخرى ثم حصلت ثغرات معينة إلزامة أو لا بد من حصولها أو تجبر إجبارا على أن تحدث لاحتكاك مثلا بأقربائك أو أنسابك أو أهل زوجتك أو أخوال أولادك أو غير ذلك أو حتى أباك أو أمك. أقول أن هذه الثغرات ضعها في حسبانك أثناء وضع البرنامج التربوي، ضعها في حساب بمعنى أنك عندما تذهب بأبنائك إلى هؤلاء الناس ثم تأتي بهم فما الذي فعل؟ ستسألهم ما الذي حصل في داخل المنزل عن طريق أمهم أو الأخ الأكبر أو جمع المعلومات ولو كانت منتفا منهم ثم بعد ذلك تعرف ما الذي حصل وبناء عليه تستطيع أن تتخذ القرارات فيما بعد. يعني أذكر لكم مثال، أحد الأخوة يقول أذهب إلى خالي في كل أسبوعين بإنسان من والدته. يقول خالي هذا عنده أجهزة التلفزيون في كل مكان. يقول يعني أمي فيها صلاح، تقول وفيها طيبة ولا تحب التلفاز. فقلت يعني لأمي أنا ما عندي مانع، أنا أحب خالي وأقدره، لكن تعرفين أبنائي وعيالي يتأثرون بهذا التلفزيون وبعدين يمكن يعني يبشوني أستلم التلفزيون، فأنا ما نموديه مما عشان شيء. قالت لا مو معقول أخوي ما خليك، قال طيب ما أنا عندي رأي، إذا راحوا أبنائي معك ما يشغل التلفزيون في البيت. قالت خلاص، الأم كبيرة والأخ أصغر صغير فتقول يعني ربما تأمره فينفذ. وفعلا حصل أنها إذا ذهبت إلى هناك أطفئت الأجهزة بأكملها، أطفئت الأجهزة. يقول هذا مكتب، مكتب يعني ليس باليسير فيما يتعلق بالجانب التربوي. صحيح انا اتمنى ان لا يذهبون مثلا لكن لا استطيع، وبالتالي حاولت ان احل بعض القضيه وحل القضيه كامله لعله يتيسر فيما بعد. فاقول لكم ان الانسان عليه بان يسدد ويقارب وفي النهايه سيصل ان شاء الله اذا كان ممن يتقي الله سبحانه وتعالى الى ايجاد الحلول تجاه هذه المشاكل البسيطه التي تدخل عليه او تفت عليه ولو جزء بسيط من برنامجه التربوي.
هذا السائل يقول إني محافظ على الصلاة والحمد لله وأولادي كذلك، لكن الأولاد يتجربون بمشاهدة التلفاز، فكانوا يشاهدونه عند الجيران أو عند أصدقائهم، فذهبت واشتريت لهم تلفازا خوفا عليهم من الخروج من المنزل والمخالطة بالغير، ما توجيهكم؟
نعم، هي قضية يعني وجود الأجهزة الإعلامية في الصورة عند داخل الأسرة وعقوبة الأطفال عليها وتربيتهم عليها، هذا يعني جانب تربوي خاطئ، لكنه صح التعبير مصيبة، علاجها يحتاج إلى تؤدى وتعني وصبر ومصابرة. فلو أخذت الجهاز منهم فجأة فإن هذا سيشعرهم بصدمة وقد لا يتحملون هذه الصدمة، لكن تستطيع أنت بطريقة أو بأخرى أن توجد البدائل لهم. مثلا شوفوا يا عيال، إذا ما شغلت التلفزيون اليوم وبكرة أبد، اليوم الثالث أوديكم مثلا إلى المكان الذي يحبونه كثيرا، مثلا حديقة حيوان، ألعاب معينة، طلعة بر، نروح نشتريكم المطعم الفلاني المشهور، شيء أكلة معينة. ففي هذه الحالة تكون أنت تبعدهم عن الجهاز بطريقة تدريجية، ثم توجد لهم بدائل. مثلا اشتريت لهم جهاز كمبيوتر يعمل على التلفزيون، فمعنى هذا أنه أما يعمل شغل التلفزيون أما جهاز الكمبيوتر الألعاب، فمعنى هذا أنك أوجدت يعني جزء من أو يعني سحبت جزء من الوقت ووجهته إلى هذا الجهاز. فتحتاج المسألة إلى صبر ومصابرة وبالتدرج وشوي شوي، وفي النهاية ستجد أنك قد سحبت منهم الجهاز أو سحبت الجهاز من تحت أقدامهم وهم راضون عن عملك هذا. لكن تحتاج المسألة مثل ما قلت إلى أن تدرس نفسية أولادك ووضع البيت، وبعد ذلك تتخذ القرار البطيء التنفيذ لكنه أكيد النتيجة.
أسئلة التي وردتنا من الشكوى لكثرة انتشار أجهزة الدش في هذه البلدة كثيرة، وهم يطلبون منك إلقاء كلمة في هذا الأمر ونصيحة إلى أولئك الذين يؤجرون الاستراحات لهؤلاء أصناف من الناس.
نعم، أنا أولا ذكرت لكم القصة قبل قليل عن ذلك الطفل اللي في أولى ثانوي اللي كان يفعل الفاحشة بأخوانه بسبب الدش. طيب يا أخي يا أحب، أنا أقول لكم جميعا أبلغ هؤلاء وناصح هؤلاء أن السعيد من وعظ، لاحظ السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. وإذا وقع الفأس في الرأس خلاص ما عاد يبني، صعب العلاج. ولذلك فالإنسان يحتاط كل الاحتياط أن لا تكون العظة فيه ولا تكون التجربة فيه ولا تكون المصيبة فيه وفي أولاده. يعني دعوني أذكر لكم قصة موجزة صغيرة. الهيئة استدعت أحد الآباء، أب صالح يعني فيه طيبة وفيه خلق، ولكنه غني، واشترى لأبنائه جهاز الدش هذا، وعلى أساس أنه يعني نوع من التطور. والرجل الأب يعني لو جالسته لرأيت فيه يعني خلقا دامسا ويعني صلاحا بين. ففي يوم الأيام يقول أحد أعضاء الهيئة، يقول اتصلنا فيه وقلنا له نريدك في حاجة ضرورية جدا. يقول جاء. طيب وش الضرورية؟ يقول لقد قبضنا على بنتين من بناته في وضع مشين للغاية. يقول قبل أن يأتي حققنا مع البنات، فكنا يعبرنا بإجماع يعني كل البنتين على أن سبب يعني وقوعهن في هذا الفساد هو مشاهدة الأفلام في جهاز التلفاز الذي يستقبل البث المباشر. المهم جاء الأب فقيل له بترقب في الوضع وكذا وبين له الوضع، فسقط مغميا عليه. ثم بعد أن أوقظ من الإغماء صار يبكي كالطفل ويقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فضيحة، عرف ذهب انتهى. ليش؟ لأنه هو السبب. فإذا كان إذا كنا سعداء فعلا فعلينا أن نستعظ بغيرنا ونجعل غيرنا عظة لنا.
هذا يقول أنه الشخص
وهي قضية التأجير على الأسوأ حقيقة تنبيه الآخرين على أن تأجير الإنسان لاستراحة أو لمحل أو لدكان أو لغير ذلك لأشخاص يجذب جزمة قطعية أنهم سيستخدمونه لفساد، فإن مال هذا المال الحاصل لهذا الإنسان حرام، ويكون بذلك قد نمى أو يعني أكل حرام وأكل أولاده حراما وجعل جسده ينمو من سحت، وأيما جسد نمى من سحت فالنار أولاده. وكلما كان الإنسان ينمي جسده من الحرام أو يأكل الحرام أو يلبس الحرام، كلما كان ذلك أدعى في عدم إجابة دعوته أو إجابة دعائه. فكلما رفع يديه إلى السماء يا رب اغفرني يا رب ارحمني يا رب ارزقني يا رب اعطني، قيل له لا لبيك ولا سعديك، وملبسك حرام ومشربك حرام ودواء غذاؤك حرام وكذا حرام، فمعنى هذا أن دعائك لم يستجاب لك بسبب هذا الحرام الذي أكلته. فلذلك إحراق الإنسان في هذه المسألة.
وهذا الشاب يقول أنني ملتزم ولله وأنني ملتزم والحمد لله، وأنا ابن من أبوين مطلقين من ذو نعومة أرضاني، فقدت حنان الأبوة كله وبعض حنان الأم، فإذا جلست عند أمي غضب أبي، وإذا جلست عند أبي غضبت أمي، فيضيق قدري وأتمنى لو أموت لكي أتخلص من هذه المأساة، فما قولك في مشكلتي بارك الله فيك؟
هذه مأساة أضيفها على كلامي الذي قلت لكم فيما يتعلق بالحنان وأثره في الطفل. ولذلك أقول لهذا الشاب أعانك الله وصبرك الله ورزقك الله سبحانه وتعالى الصبر، وأتمنى أن تذهب إلى شخص موثوق وصالح وأكبر منك في السن وتعرض القضية عليه، ثم بعد ذلك تطلب منه أن يذهب إلى والدك ويحدثه بمصيبتك التي تعيشها، لأن المشاعر الداخلية لا يطلع عليها الأب ولا تطلع عليها الأم، لأن البعض لا يتعامل حقيقة إلا بالأمور المادية الحسية. ثم يحاول هذا الشخص أن يتصل بأمك عن طريق وثيق، إما زوجته أو أمه أو غير ذلك، فتحاول هذه الأم كذلك أن تعالج المسألة ويحاول أن يعني يوجد الحنان، أو يحاول أن يعني يجعل هناك نوع من التوافق بين أمك وأبيك فيما يتعلق بنفوذك عند هذا أو ذاك.
هذا يقول نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا متى يتم العزل بين الأطفال عند النوم، لأنك ذكرت في أثناء المحاضرة أنه أن الطفل في السنة الأولى ونصف السنة يطبق ما يراه.
نعم، العزل طبعا أنا قلت يطبق ما يراه إذا كان يشاهد شيئا، لأن الطفل يقلد كما هو معروف، الطفل يقلد. ولذلك طفلك الآن عندما يتحدث أو يتكلم أتراه يتكلم من ذات نفسه؟ لا، هو يقلده. عندما تقول له بابا يقول لك بابا، عندما تقول له كلمة معينة يقول لك نفس الكلمة، فهو يقلده فهو لا يفهم معناها. ولذلك عندما تدربه على كلمة أجنبية يتعلمها من الطفولة، وعندما تأخذ طفلك الصغير إلى مثلا مربية أو خادم أجنبية سيتعلم منها بلغتها وسلوكها وحركاتها وسكناتها إلى غير ذلك. فأقول أن الطفل مقلد، يقلد ما يشاهده. لكن إذا ألغينا مسألة التقليد، وهذه تعتبر التقليد مسألة طارئة فيما يتعلق بالحركات السيئة أو غير ذلك، فإن الأطفال يفرق بينهم، أي بين الأطفال عموما، ويركز على جانب البنات والأولاد يفرق بينهم منذ السابعة، مروا أولادكم بسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ففرقوا بينهم في المضاجع، قال العلماء أنها تعود إلى العشر، وقال البعض لا تعود إلى السبع أكثر من نصوص أخرى في هذه المسألة. فالأولى الأخذ الأحوط في هذه المسألة وهي التفريق بين الأولاد منذ السابعة. وإذا أردنا أن يعني نجمع بين بعض النصوص في هذه المسألة وشروحات الحديث، فإننا نقول يفرق بين الأبناء في العاشرة ويفرق بين البنات والأبناء في السابعة.
بارك الله فيكم. هذا يقول ورد في الحديث مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر، هل نفهم من ذلك أن الأطفال دون السنة العاشرة لا يضربون من ناحية تربوية؟ بارك الله فيكم.
نعم، هي قضية الضرب أو مسألة الضرب من المسائل التربوية التي حقيقة أغفلنا النظر عنها ولم نلقي لها بالا عن قضية ضرب الأولاد. ولذلك يقول أحد الشعراء يقول قول جميل هنا حول مسألة ضرب الأولاد، يقول: لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا، فالضرب يبرى ويبقى العلم والأدب، الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، لولا الإخافة ما حطوا وما كسبوا. فقضية وجود الضرب من القضايا التربوية، لكن لا بد من استخدامها الاستخدام الأمثل. فإذا لم يضرب الإبن، لم تستخدم معه أسلوب الضرب، فإنه قد لا يلقي بالا فيما بعد المناصحة أو الكلام العنيف أو غير ذلك. فقضية الضرب هنا أسلوب تربوي، ورد ذكره في القرآن الكريم وفي السنة النبوية: تضربوهن ضربا غير مبرح، فغير ذلك هناك ضرب. الضرب فيما يتعلق بالذنوب، الجلد تضربوهم 100 جلدة أو 80 جلدة في القدر، وفي حد الزنا للبشر 100 جلدة ضرب. إذن هو تربية، الضرب هنا هو حد، لكنه في نفس الوقت تربية. القذف هنا حد وهو تربية. ضرب التعذير، لا يضرب أكثر من 10 أصوات إلا في حد، إذن هو تربية. فقضية الضرب تربية، وبالتالي فأقول إن الإبن لا يضرب، يعني يضرب في حدود معينة. فإذا كانت الأمور عادية، يعني إذا بدأ الإبن يعني دخل السن السابع يؤمر بالصلاة ويركز على قضية الصلاة وتعالى صل، ويحاول معه مكافآت، ترغيب، ترهيب، شكر، ثناء، يعني نوع من المقاطعة وغير ذلك، هذا أسلوب. فإذا وصل سن 10 ورفض الصلاة في يوم من الأيام، رفض، يبين له إنك إذا ما صليت ترى بضربك، ترى العصا قريبة، وإذا أصر يضرب ضربا خفيفا، وإذا أصر مرة أخرى يضرب ضربا أشد حتى يرخى، لأن الضرب يعد جانبا تربويا مهما غفلنا عنه في كثير من الأشياء.
هذه المحاضرة القيمة لا يسعنا بالنيابة عن المصر التعاوني للدعوة والإرشاد بالقبراء ورياضها أن نتقدم بجزيل الشكر والسداء لفضيلة شيخنا فضيلة الشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس الدكتور الأستاذ الدكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. أسأل الله العلي القدير أن يكتب له بكل قطوة حسنة، وأن ينفع عنه بكل قطوة سيئة، وأن يجعل ما قال وما قدم في موازين حسناته، يوم تفك موازين وتثقل موازين. وأن كما رزقنا الاستماع إلى هذه المحاضرة أن يرزقنا العمل بها. وأعوذكم بالله أن تكونوا من الذين ينطبق عليكم قول القائل: وعالم بعلمه لم يعملا، معذب مرتفع فاد الوثن. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نطبق ما سمعنا في حياتنا اليومية وفي مجتمعنا، وأن ننصحهم ونرشدهم إلى خطورة هذا الأمر وإلى أهمية هذه المحاضرة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.